أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصورة الرابعة: إذا كان المالك والمقدار معلومين. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى: وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه. حكم هذه الصورة واضح جدا. فالمال أولا متشخص ومتميز، والمالك ثانيا أيضا متشخص، والحكم وجوب دفع المال إلى مالكه الأصلي بلا خلاف ولا إشكال. يبقى الكلام في أن هذا المقدار المعلوم قد يكون متميزا في نفسه، كما لو كان معزولا فحينئذ يعطى لمالكه، وقد يكون غير متميزا كما لو كان ممتزجا، كما لو كان دهنا وامتزج بدهن آخر، أو كان متفرقا في أمواله ولم يشخص عين ماله وعين مال غيره، وإنما علم مقداره. ففي هذه الحالة لا بد من القبول بالتراضي أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو القرعة لتشخيص المقدار. هذا تمام الكلام في المسألة 27 بصورها الأربع. المسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه. هذه المسألة تتطرق إلى عدم الفرق في الحكم عند اختلاف الاختلاط، والوجه في ذلك التمسك بإطلاق الأدلة. فقوله عليه السلام: لا أعرف حلاله من حرامه، تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 109 الحديث 357، وأيضا نفس تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122 الحديث 389، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 505، الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. فقول السائل لا أعرف حلاله من حرامه ظاهره الشمول لجميع أنحاء الاختلاط، بلا فرق بين أن يكون بنحو الإشاعة الموجبة للشركة، وبين الاختلاط صرفان في الأعيان الخارجية كالدراهم والدنانير، أو غير ذلك من الأعيان كالكتاب والأمتعة. فالرواية ألفاظها مطلقة تشمل جميع أنحاء الاختلاط، فكل عين تبقى على ملكية مالكها الواقعي، وإن لم تتميز يشملها هذا الباب. هذا تمام الكلام في المسألة 128. المسألة 129، وهي تتكلم عن حالة وجود علم إجمالي بمقدار الحرام، فإما أن يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس، وإما أن يكون أقل من الخمس، وإما لا تعلم. ففي صورة عدم العلم من الواضح أنه تشمله أدلة وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام. يبقى الكلام في الصورة الأولى والثانية. إذا علمت إجمالا بأن مقدار الخمس أكثر من مقدار الحرام أكثر من الخمس، كما لو علمت إجمالا بأن ثلاث أرباع المال حرام فهذا أكثر من مقدار الخمس. الصورة الثانية، إذا علمت إجمالا بأن مقدار الحرام أقل من مقدار الخمس، كما لو علمت إجمالا بأن المال الحرام لا يزيد على العشر فهذا أقل من مقدار الخمس، فما هو الحكم في هاتين الصورتين؟ يبدو من صاحب العروة أنه تمسك بالإطلاق، وأن الخمس يجري في الصور الثلاث، يجب تخميس الخمس يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام تعبدان في هذه الصور الثلاثة. نقرأ المسألة 129 من العروة الوثقى ثم نشرحها. قال صاحب العروة مع نصه: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك، بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس، فإنه مطهر للمال تعبدا، وإن كان الأحوال مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه. وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. هذه المسألة تطرقت إلى ثلاث صور. الصورة الأولى، إذا لم يعلم مقدار المال الحرام الذي اختلط بالحلال، فهل هو أكثر من مقدار الخمس أو أقل من مقدار الخمس؟ لكنه لا يعلم. ومن الواضح أن هذه مصداق واضح لأدلة وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا يعلم مقداره. صورة ثانية: إذا علم إجمالاً بأن المال الحرام المختلط أكثر من المال الحلال الذي اختلط به، كما لو علم إجمالاً بأن المال الحرام أكثر من 3/4 المال، فهل يجب التخميس الذي هو أقل من 3/4 وتحل 4 أخماس تعبدا أو لا؟ الصورة الثالثة: إذا علم إجمالا بأن مقدار الحرام أقل من مقدار الخمس، كما لو علم إجمالا بأن المال الحرام لا يزيد على 10، لا يزيد على 10، في هذه الحالة مقدار 10 أقل من مقدار الخمس، لأن الخمس 20% والعشر 10%، وهو يعلم إجمالا بأن المال الحرام لا يزيد على 10، فهل يحكم بوجوب التخميس أن يدفع 10% زيادة، أم يكتفى بإخراج مقدار 10 صدقة عن صاحبه، فيكون حكم حكم المال المجهول مالكه؟ ذهب صاحب العروة رحمه الله إلى وجوب التخميس في الصور الثلاث. أما الصورة الأولى فواضحة، لكن يبقى الكلام في الصورة الثانية والثالثة. إذا علم إجمالا بزيادة مقدار الحرام أو قلة مقدار الحرام عن مقدار الخوم، صاحب العروة رحمه الله قد حكم بوجوب التخميس وأن التخميس يطهر المال تعبدان، وذلك بمقتضى روايات التخميس كمعتبرة عمار بن مروان، يراجع وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 494، الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث السادس. فإن رواية ومعتبرة عمار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم إجمالا أنه حرام سواء كان أقل أو أكثر. وأما ما ورد في باب المال المجهول مالكه فإن موردها المالك الخاص، موردها المالك وهي خاصة بالمال المتميز لا المال المختلط، وأما المال المختلط فلم يرد التصدق به، فتشمله روايات التخميس ولا تشمله روايات مجهول المالك لعدم تميزه، ولكن هذا الكلام فيه تأمل، لأن مطهرية الخمس تعبدان إنما هي في المتفاهم من الدليل القائم في المسألة، وهي الجهالة المطلقة بالنسبة إلى المال وبالنسبة إلى المالك حين الدفع. لكن مع وجود علم إجمالي بأن المال الحرام أكثر من الخمس أو أقل من الخمس، فقد يقال إن أدلة وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام منصرفة عن هذين الموردين. فالحكم التعبدي بوجوب تخميس المال إنما يفيد في خصوص المال المشكوك، أي المال الحلال المختلط بالحرام الذي نشك أنه أكثر أو أقل، ولا نعلم مقدار المال الحلال ومقدار المال الحرام، ولا يشمل المال المعلوم ولو إجمالاً. والشك في الشمول كاف في عدم الشمول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فيقال إن أدلة وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام منصرفة عن المال المعلوم إجمالا أنه أقل من مقدار الخمس أو أكثر من مقدار الخمس. بل ذكر المحقق النجفي في الجواهر أن تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة. جواهر الكلام جزء 16 صفحة 75. فالأظهر من الأدلة وجوب التصدق مع الإذن من الحاكم الشرعي كما عليه المشهور، وهذا ما بحثناه في الصورة الثانية. ولو لم يثبت اشتراط واعتبار أخذ الإذن من الحاكم الشرعي، لكنه لا شك ولا ريب أنه أحوط، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، ومقتضى الأصل عدم جوازه. خلاصة المسألة 29: وجوب الخمس ثابت في خصوص الصورة الأولى، وهو ما إذا لم يعلم أن مقدار الحرام أقل من الخمس أو أكثر، ولم يميز مقدار الحلال ومقدار الحرام. وأما في صورة ما إذا علم إجمالا بأن المال الحرام أقل من مقدار الخمس أو أكثر من مقدار الخمس، في هذه الحالة يتعين التصدق نيابة عن صاحب المال نيابة عنه مع أخذ إذن الحاكم الشرعي على الأحوط إن لم يكن أقوى. المسألة 30: قال صاحب العروة رحمه الله: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية. وجوه أقواها الأخير. وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة. هذه المسألة تطرقت إلى حكم حالة معينة، وهي وجود علم إجمالي بالمالك. فالمسألة 29 تطرقت إلى وجود علم إجمالي بمقدار المال، ومسألة 30 تطرقت إلى حالة وجود علم إجمالي بالمالك، وأنه محصور بين أفراد معدودين. هذه المسألة فيها وجوه بل أقوال ستة، نذكرها تباعا ثم نناقشها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. القول الأول: وجوب التخلص من المال ولو بإرضاء جميع الأطراف بأن يعطي كل فرد المقدار الذي تشخص من المال، وهذا القول مذهب جماعة، واختاره السيد الخوئي رحمه الله، المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 150. وقيل هو المشهور، يراجع مصباح الفقيه لآغا رضا الهمداني جزء 14 صفحة 176. القول الثاني: وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه. القول الثالث: القول باستخراج المالك بالقرعة، وهو مذهب جماعة منهم السيد محسن الحكيم رحمه الله، يراجع مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة 495. القول الرابع: التقسيط وتوزيع المال على جميع الأفراد، وهذا القول قواه الماتن صاحب العروة رحمه الله. الخامس: أن يعطي المقدار المتيقن للحاكم ويطهر الباقي، ويتولى الحاكم الشرعي تقسيط المال على الأفراد أو الإقراع بينهم، وهو ما احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية كتاب الخمس صفحة 247. السادس: التفصيل بين القول الأول الذي ذهب إلى وجوب التخلص من المال وإرضاء جميع الأطراف، لكن في خصوص ما إذا كان الاستيلاء على المال بالعدوان، وبين القول الثالث أو الرابع إذا كان الاستيلاء على المال بغير عدوان، فنلتزم بالقول الثالث وهو القرعة، أو القول الرابع التقسيط فيما إذا كان الاستيلاء على المال بغير عدوان كما لو كان أمانة في يده أو غصبها شخص ثالث فيده عليه، ليست يد عدوانية لكن شخص ثالث غصب المال وخلطه بماله، وهذا التفصيل اختاره المحقق الهمداني رحمه الله في مصباح الفقيه الجزء 14 صفحة 176. هذه وجوه بل أقوال ستة في المسألة 30. يبقى الكلام في بيان الرأي المختار من هذه الأقوال الستة وعرض أدلة هذه الأقوال الستة ومناقشة هذه المدارك وترجيح الرأي المختار. تنقيح الدليل والرأي المختار يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.